بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 63 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة، وربما أيضا في حلقتين قادمتين، سأتحدث عن المرأة في الجزائر. وقد حان الوقت الحديث عن المرأة لأهميتها في المجتمع ولمشاركتها الفاعلة في إنشاء الأجيال. ويقولون قديما إن المرأة التي تهز المهد بيد تهز العروش بيد أخرى، ذلك أن المرأة هي مسؤولة عن إنشاء الأبطال وتنشئة العظام والكبار، والمرأة هي مسؤولة. لذلك من المهم جدا حديث عن المرأة. ورحم الله شوقي إذ قال: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم والإسلام جاء بتكريم المرأة ورفع شأن المرأة في وقت كانت الحضارات التي كانت آنذاك متزامنة مع بروز الإسلام كانت لا تعيل المرأة أي اهتمام، وكانت تعاملها كقطعة متاع، وكانت المرأة ليس لها قيمة إطلاقا، ليس لها ولا لرأيها ولا لأعمالها أي قيمة على الإطلاق. فالإسلام جاء كرم المرأة ورفع من شأنها ورفع من وضعها وأعطاها حقوقا ما كانت المرأة لتحلم بعشر معشارها في الجاهلية. بل إن الحقوق التي أعطاها الإسلام للمرأة من أكثر من 1400 سنة لم تصل إليها بعض الدول الأوروبية إلى يوم الناس هذا في دساتيرها. هذا أمر معروف وليس الوقت الحديث عنه. فلذلك المرأة في الإسلام لها أهمية بالغة وأهمية كبرى. والمرأة الجزائرية تعرضت مع أخيها الرجل إلى أشد أنواع البطش والتعذيب عندما دخل المستخرب الفرنسي إلى الجزائر. وكنت قد حدثتكم في الحلقات الأولى بالحقيقة عما صنع المستخرب من فظائع حال دخوله إلى الجزائر، كيف صنعوا وكيف عملوا مع النساء وما هي حالات السرقة والاغتصاب والقتل وقطع الآذان وقطع الأصابع. ما كان عندما يأتون ويحاصرون مجموعة ما أو يدخلون قرية أو بلدة أو مدينة، ما كان عند الجنود الفرنسيين وقت حتى يسمحوا لمرأة أن تخلع الخاتم من إصبعها، ما هناك وقت. فكانوا يقطعون الإصبع ويضعونه في كيس، كانوا يقطعون الآذان للمرأة ويضعونها في كيس مخصص لهذا، وكانوا ربما قتلوا المرأة لأخذ سلسلتها لأنه ما عندهم وقت حتى تأخذ المرأة السلسلة وتفكها، أو ربما مانعت المرأة المسكينة فتقتل. وحوادث الاغتصاب، حوادث كثيرة جدا يندى لها الجبين. هذا كانت عند دخول المستخرب الفرنسي الجزائر في البداية، وعند دخوله كثيرا من المدن والبلدات التي كانت تقاوم وتدافع. هذا أمر تاريخ مسطور ومعروف، حتى هم يعرفونه، لا ريب ولا شك في هذا. وما أجد في نفسي داعيا في الحقيقة لذكر القضية هذه أو التوسع فيها، لأن المسألة واضحة كل الوضوح. والمرأة عذبت عذابا كبيرا جدا في بدايات الحملة الفرنسية على الجزائر. هنا تقول التقارير أن الماشية قد بيعت إلى قنصلة الدنمارك، يعني هناك غنيمة ما اغتنمها هؤلاء الفرنسيون، فباعوا الماشية إلى قنصلة الدنمارك في فرنسا، وعرض باقي الغنيمة في سوق باب عزون، حيث كانت أساور النساء محيطة بمعاصم مقطوعة وأقراط تتدلى من قطع لحم آدمي. وقد بيعت هذه المصوغات ووزع ثمنها على ذابحي أصحابها. وفي ليل ذلك اليوم أصدر البوليس أوامره إلى أهل المدينة بإضاءة أنوار حوانيتهم علامة على الابتهاج. هكذا كانوا يصنعون بالمرأة، وكانوا يعملون المرأة مثل الحيوان لحمل الأثقال عوضا عن الحيوان. والكولونيل ديمونتياك يجيب في رسالته إلى جنرال لامورسيه، وهذا جنرال طبعا، والكولونيل كلهم كانوا من أشد أنواع السفاكين ظلما وبطشا. يسأل لامورسيه عن مصير النساء اللائي أسرنا قائلا إننا نحتفظ بعضهن كرهائن ونستبدل بعضهن بالجياد ونستبدل بعضهن بالجياد بالخيل ثم نبيع الباقيات منهن بالمزاد العلني باعتبارهن حيوانات لنقل الأحمال. وكان المستخرب يضطهد المرأة الجزائرية درجة أنه يحاكمها إذا رأها تجمع حطبا من غابة يحاكمها ويزينها ويرهقها. وسياسة التقتيل والتدمير والإهانة في كرمها وكرامتها وشرفها والاعتداءات المتكررة من جنود الجيش الفرنسي عليها. طبعا هذا أجيرون هذا مؤرخ أجنبي كان موجود في الجزائر يتحدث عن هؤلاء الجنود واصفا وحشيتهم في معاملة المرأة. قال إن النساء اللائي كنا يقعن في أيدي هؤلاء الجنود لا يستطيعن أن يهربن من قدرهن المحتوم، إلا أن العرب كانوا يحاربون بضراوة أشد لأجل الدفاع عن شرف نسائهن. كما يصف المؤرخ نفسه سلوك بعض العساكر وهم يتعاركون من أجل نيل فتاة جميلة، قطعوا ملابسها، كل واحد منهم يريدها لنفسه، وفي آخر المطاف اغتصبت، وبعد أن قضي عليها سلمت إلى قاضي أقرب مدينة. هكذا يعني بدون إنسانية إطلاقا، بل لا يعرفون هؤلاء الإنسانية أصلا. المرأة الجزائرية في الحقيقة كانت تقاوم في البداية، ما كانت المرأة مسلمة شرفها وعرضها أثمن ما عندها، كانت تقاوم، كانت تدفع بزوجها الخروج للقتال للجهاد في سبيل الله. كان الموت لديها أهون من أن يهزم زوجها في القتال، لأن إذا هزم زوجها في القتال معناها مأساة كبيرة عليها وعلى أولادها وعلى بيتها. طبعا هناك نساء رفضنا هذا وخرجنا مجاهدات، ولا ننسى أبدا فاطمة للا فاطمة نسومر، هذه امرأة قبائلية أمازيغية بربرية يعني، وجهادها الكبير ما بين سنة 1843 إلى سنة 1857 في جبال جرجرة ببلاد القبائل، وكان لها تاريخ رائع وجميل في فاطمة نسومر. ولدت سنة 1830 وماتت سنة 1863. الحقيقة الكلام عن المرأة هنا مهم جدا، مراحل. بعد استقر الوضع لفرنسا في الجزائر استقرارا نسبيا، أنا قلت لكم إن المسألة ما كانت مستقرة لفرنسا أبدا، كانت هناك 20 ثورة كبيرة جرت فقط في القرن 19، 20 ثورة كبيرة في أماكن متعددة من الجزائر. هذا إضافة إلى آلاف المدافعات والمنازعات من قبل الجزائريين، وما كانوا طبعا يقبلون بهذا الاستخراب أبدا. رجال الدين الفرنسيون الذين يفترض أن هؤلاء يعني أزعجون طويلا بأنهم رسل الرحمة ورسل الإنسانية وأنهم مبعوثوا الرحمة إلى الأرض وإلى البشر، كلام هذا الذي يعني هو كلام غث أتعبون فيه طويلا ولم يثبت على الواقع أبدا. ونحن نعلم أن هؤلاء رجال الدين يسمون رجال الدين كانوا طريعة للحملات الاستخرابية على البلاد الإسلامية، كانوا طريعة يعني كانوا يبعثون قبلها يتجسسون على أوضاع البلاد الإسلامية، يكتبون المعلومات وينقلونها إلى سادتهم من أجل تسهيل احتلال البلاد الإسلامية. طيب هنا الكاردينال لافيغري المشهور تحدث عنه في حلقة قبل ذلك، كان يستغل احتياج المرأة الجزائرية وبؤسها الاجتماعي لتنصيرها بشتى الوسائل، سبحان الله. ثم بعد ذلك يتهمون الإسلام بأنه انتشر بالإكراه، هم نشروا دينهم بالإكراه. الإسلام ما أجبر أحدا على الدين ولا استغل حاجة الناس من أجل نشر الإسلام، ولا ساوم المرأة من أجل أن بمال أو بشيء آخر من أجل أن تدخل الدين الإسلام إطلاقا إطلاقا. لكم دينكم ولي دين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. لكن هذا لافيغري كان يستغل حاجة المرأة الجزائرية وبؤس المرأة الجزائرية، خاصة أيام المجاعة الكبرى التي ضربت الجزائر سنة 1867، لأجل تنصير نساء الجزائر، وذلك بتقديم لقمة العيش السامة لهؤلاء البائسات اللواتي فقدن العون والسند. وكان دأبه في ذلك الصليب في يمينه والخبز والدواء في شماله. ومهما صنع لافيغري ومهما حاول، لكن المرأة الجزائرية بقيت محافظة على دينها وإسلامها وعزها وشرفها وكرامتها في الأغلب العام من الحالات، ولم تقبل أبدا تستجيب لهذا الإغراء الكبير. القضية هناك طبعا، لكن يعني ما أريد أن أتحدث عن قضية خطيرة، وهي قضية تأثير الصوفية المنحرفة على نساء الجزائر أو كثيرات من نساء الجزائر آنذاك، يعني إلى الثلث الأول من القرن العشرين تقريبا الصوفية كانت متحكمة في نساء الجزائريات بدرجة كبيرة، ووضعهن كان عجيبا. لكن الحلقات هذه خصصت من أجل الحملة الفرنسية على الجزائر، ما كانت من أجل هذه القضية في الحقيقة، وإلا كنت تكلمت عن قضايا خطيرة، كيف كنا النساء جاهلات وكيف كنا يستجبنا لشعوذة وشعبذة وضلال بعض الطرق الصوفية الجاهلة التي أثرت في المرأة تأثيرا كبيرا بالغا، والنذور والأضاحي وقصص مؤلمة، ليس هذا وقت عرضها، ربما تعرض في مكان آخر إن شاء الله تعالى. وحفلات الزار هذه قصة مؤلمة أيضا، تستباح فيها الأعراض وتنتهك فيها الحرمات وتصرف فيها الأموال وتذبح فيها رؤوس البقر والغنم للنذور وللقبور، قصص مؤلمة ما أجد نفسي الآن مستعدا لذكرها، والوقت ليس وقت ذكرها، لكن أنا أتحدث عن حال المرأة الجزائرية أيام استخراب الفرنسي. لن أعالج على هذا، لكن سأعالج على نقطة مهمة ومهمة جدا لابد أن تفهم وتعرف، أن الاستخراب الفرنسي كان من أكبر المشجعين لهذه الطرق الصوفية، هذا أمر لابد أن يعلم. في مصر لما دخل الاستخراب الفرنسي إلى مصر وجاء نابليون واستقر في مصر مدة من الزمان، فوجد أن الموالد لا تعقد، فتعجب وسأل لماذا لا تعقد الموالد، قالوا يعني هم خائفون من الفرنسيين ما بدون عقد الآن، قال أبدا هذه الموالد تعقد وأنا سأحضرها بنفسي، فكان يشجع الموالد ويحضر الموالد بنفسه، وهذا أمر تحدثت عنه في أيام الحملة الفرنسية على مصر، وتحدثت كيف نابليون ومن خلفه كليبر ومن خلفه خليفتهما الذي ادعى الإسلام وتزوج امرأة مصرية فقط من أجل أن يتزوج، ادعى الإسلام، هؤلاء الثلاثة كانوا يحضرون الموالد ويشجعون الموالد ويسمحون بكل المظاهر التي كانت تجري في الموالد. طبعا هم يعلمون أن هذا هو الذي يثبت ملكهم في أي بلد كان، لماذا؟ لأن هذه الموالد تمتص طاقة الناس، خاصة في مصر موالد لا حصر لها ولا عدد، تمتص طاقة الناس، وأين يصرف الناس طاقاتهم؟ إن لم يصرفوها في الحقل يصرفونها في الحفل، وفي الحفل لك أن تعلم كيف تصرف هذه الطاقات، والسلبية المطلقة لدى هؤلاء المتصوفة الدراويش الذين أرهقوا المجتمعات الإسلامية بدروشتهم وأبعدوها تماما عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحياة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحياة، حاشا له بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لأصحابه الكرام ولسلفنا الصالح أن يقبل بهذه الحياة، حياة الذل والهوان، حياة الضلال التي تعاش عند هؤلاء المنحرفة من الصوفية. لكن لابد أن نفهم أن الفرنسيين شجعوا هذه الموالد، شجعوا الطرق الصوفية، ساندوها بقوة. أنا تحدثت عن في حلقات ماضية عن مساندة الطرق الصوفية لاستخراب الفرنسي، لكن لابد أن نفهم أن حتى الاستخراب الفرنسي كان يمد هذه الطرق الصوفية بالمال، بمناصب، بالجاه، يمكن لها في الأرض، يسمح لها بمساجدها ومراكزها بدون أي موانع، لما يعلم من التأثير الخطير لهذه الطرق الصوفية، يعلم أن تأثيرها خطير على الشعب، وأن الشعب مضلل بهذه الطرق الصوفية ويسمع كلام أشياخ الطرق الصوفية، إلى كلام طويل، لكن في الحقيقة فرنسا كانت سببا كبيرا جدا في بقاء هذه الطرق وفي تسليطها على الناس وفي إضلال النساء في هذا المجتمع الجزائري المسلم عن طريق هذه الطرق المنحرفة. هذا أمر لابد أن يعلم، إن لم يكن هناك مجال لذكر هذا الضلال الذي كان يجري من قبل النساء لأن هذا ليس وقته، ولكن على الأقل نذكر هذا، يعني هذا أمر مهم أن يذكر. طيب طبعا هنا بعض الكتاب الفرنسيين حاول أن يعطوا صورة سيئة، أن يظهر المرأة الجزائرية صورة سيئة بأنها جاهلة، بأنها سيئة، بأنها لا تفهم، بأنها كذا، بصورة أيضا بشعة مشوهة عن الحياة الاجتماعية للمرأة الجزائرية، بذكر لحقائق غير موضوعية، وصفها بأنها لا قيمة لها في الحياة ولا في المجتمع الذي تعيش فيه، خلو حياتها من هدف حقيقي. هذا طبعا فضلا عن بعض الكتابات الاجتماعية الحاقدة عن الإسلام التي أولت عناية خاصة بانتقاد أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا الاجتماعية التي لا علاقة بالمرأة كالزواج، الطلاق، تعدد الزوجات وغير ذلك، إلى يعني جانب بعض الكتابات تزعم أن الحياة الاجتماعية للمرأة الجزائرية تطورت بفضل الحضارة الأوروبية التي جاءت تدخل التطوير على حياة المرأة الجزائرية. وطبعا سنأتي إن شاء الله في الحلقات القادمة للمرأة بيان كيف خربت فرنسا كثيرا من مظاهر الحياة الإسلامية للنساء في الجزائر، لكن تدورك هذا ولله الحمد. الآن المرأة الجزائرية سائرة في طريق العفة، في طريق الحجاب، في طريق الصلاح بفضل الله ومنته. طيب، تدهور الوضعية الثقافية للمرأة الجزائرية، لا شك أن المشكلة في الأمية المفروضة كانت من قبل فرنسا بسبب فرنسا. لماذا؟ لأن الرجل الجزائري لم يكن إطلاقا ليسمح لابنه أن يذهب إلى مدارس فرنسيين، دع عنك أن يسمح لابنته، مستحيل هذا أن يسمح لها، ومعه كل الحق. كيف يسمح الرجل الحر الشريف لابنته أن تذهب إلى مدرسة فرنسية ويعلمها أساتذة فرنسيون فيغيرون لغتها ويغيرون حياتها وطبائعها ويمردونها على قومها ويمردونها على حجابها ودينها وإسلامها، ويظلون يعلمونها أن هذا الدين هو بعيد عن حضارة، بعيد عن المدنية، ودين وحشية، دين بربرية، دين همجية، هكذا يقولون في مدارس فرنسية آنذاك. فكان من المستحيل على الأهالي أن يسمحوا لأولادهم بالذهاب، دع عنك أن يسمحوا لبناتهم، أولادي من ذكور يعني. هذا نشأ عنه تراكم الأمية في المجتمع الجزائري. يعني الرحالة فيلهم الألماني شهد أنه جاء إلى الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي البغيض، لم يرى رجلا قط يجهل القراءة في الجزائر آنذاك، بينما خرجت فرنسا من الجزائر ونسبة الأمية تكاد تكون قرابة 90%، نسبة الأمية في الجزائر ونسبة النساء الأمية عند النساء عالية جدا، المعدل يعني العام 90%، بل ربما أكثر. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب ما فرضتهم فرنسا من فرنسة المدارس ومن التعليم الفرنسي في المدارس، وهذا لا يمكن لأحد أن يقبل، هذا عاقل أن يقبل بزج بأبنائي وبناتي إلى هذه المدارس. طبعا أيضا الاحتلال الفرنسي دمر كل مقومات الشخصية الجزائرية وطمس معالم الشخصية الجزائرية قصدا بالدعاية أنه لا تاريخ للجزائر قبل الاحتلال، أن هذه الجزائر كانت مجرد يعني شعوب متناحرة مجتمعة في تلك البقعة من الأرض وأكثرها خال، ونحن إذا جابنا لهم مدنية وهذا يدرس لهم في المدارس، فكيف يقبل أن يزج بأبناء المسلمين في هذه المدارس؟ هذا الوضع الثقافي المتأزم نتج عنه انتشار الجهل، الأمية في أوساط العامة التي مست الرجل والمرأة. من طبيعي جدا في وسط هذه الأحوال أن نجد المرأة طبعا غير مثقفة، لأن المرأة محجبة في مستورة في خدرها، الرجل ربما يخرج يسمع يتثقف بطريقة ما، لكن المرأة التي في البيت غير مثقفة طبعا. وهذا نتج عنه وجود نسبة هائلة من نساء الأميات الجاهلات بأحكام دينهن، الجاهلات بما يجري أصلا في البلد أو في العالم الإسلامي. وهذا طبيعي جدا نتيجة لجرائم الفرنسية التي لا حصر لها. طيب، فرض التعليم الإجباري على الأطفال الجزائريين ذكورا وإناثا سنة 1883، لكن الجزائريين عارضوا إرسال أبناء من هذه المدارس، وأيضا خاصة البنات رفضوا تماما. وطبعا هذا أمام هذا الموقف الرافض راح بعض المستوطنين الفرنسيين يعلن هذا الموقف بأن عقلية الجزائريين تأبى الحضارة والمدنية وترفض التقدم حتى بالجبر. والله نحن كلنا نرفض تقدمكم، كلنا نرفض حضارتكم هذه في جزئها، في جزئها الأخلاقي، في جزئها الروحي إن كان لحضارة روح أصلا، في جزئها الإيماني المحرف المخرف، في جزئها السلوكي السيء، كلنا نحن جبهة واحدة في الرفض ليس فقط الجزائريين. طبعا أيضا هذا قام بعض الجزائريين الفرنسيين بالتهكم إزاء هذا الموقف الرفض لإرسال المرأة إلى التعليم أو الفتاة إلى التعليم. هذا أمر يعني استهزأوا به، مع أن مغريات كثيرة جدا وجهت للأهل بالإطعام المجاني، الإيواء المجاني، دفع نفقات الأهل، رواتب الأهل كذا. وكان قال ميليو قال إنه رغم هذه الجهود المبذولة فإن النتائج بالنسبة إلى البنات خاصة كانت مخيبة جدا، ذاك أن الأهالي كانوا يرفضون ترك بنات مواصلة الدراسة على عكس الذكور نظرا إلى التقاليد التي كانت تعارض ذلك. ما هو التقاليد يا ميليو؟ ميليو لا يفهم هذا الأمر، ليست التقاليد، إنما كان الرجل الجزائري حريص على شرف بناته، على إسلام بناته، على دين بناته الذي كان يضيع في المدارس الفرنسية كما نعلم. والقليلات من البنات اللواتي، وهذا الميليو يتكلم، قليلات من البنات اللواتي كنا يذهبن إلى هذه المدارس الفرنسية كنا يقاطعن من المجتمع الجزائري، فلا تعود تستطيع تزوج من جزائري ولا يقبلها الأوروبي زوجة له، فتظل المسكينة هذه مسخا في المجتمع الجزائري. وهذا طبعا ما يمكن أيضا أن يقبله عاقل من الناس. أيضا هنا من هذه النتائج السلبية لجهل المرأة الجزائرية برزت فكرة الدعوة إلى تعليم المرأة، وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر، إلا أن كانت الدعوة هذه كانت متقطعة وخائفة في البداية من بعض التقاليد المجتمعية، لكن لما تبنت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر هذه الدعوة قبل الناس بها وابتدأوا يدخلون بناتهم وإلى المدارس. وبالعكس، بل إن جمعية علماء المسلمين كانت موقف متقدم جدا آنذاك، فإنها كانت ترسل البنات بعثات إلى الخارج وخاصة في القاهرة ليدرسن هنالك العلوم الإسلامية المتقدمة في الأزهر وغيره، وهذه خطوة كانت متقدمة جدا آنذاك قام بها جمعية علماء المسلمين، ما يدل على وعي كبير عند قادة الجمعية بأنه يابد أن يهيئ نساء يساعدنا في الحالة العامة لوضع النساء والارتقاء بها، وهذا لا يكون إلا بالتعليم الإسلامي الواعي الذي يجتمع فيه تعليم المرأة شريعتها وشعائر مفروض عليها وعقيدتها بالطبع، والسلوك الإسلامي والخلق الإسلامي، كيفية تربية البنات والأبناء، التعليم، بعض الصور المهمة، النور، الحجرات، الطلاق، النساء إلى آخره، بطريقة نحصل على نسوة متميزات يشرفنا على تربية أولادنا تربية رائعة وجليلة. طبعا هذا جانب أنا أتحدث عنه، هو جانب من حالة المرأة في أيام الاستخراب الفرنسي. هنا طبعا هو جانب التعليم والجهل، هناك جانب آخر مهم وهو جانب سلوك المرأة والتزام المرأة بالإسلام. هذا الذي سأتحدث عنه أيضا في حلقة قادمة. هناك جانب سأتحدث عنه وهو مشاركة المرأة في الجهاد والثورة أيام ثورة الجزائر، وتقديم التضحيات العزيزة في الحقيقة. يعني سأتحدث عن المرأة في حلقتين قادمتين من كل هذه الجوانب حتى تكتمل صورة المرأة الجزائرية المسلمة آنذاك، حتى نفهم لماذا كان المستخرج الفرنسي يصر على إفساد المرأة الجزائرية، لماذا كان يصر على إخراجها من خدرها ومن بيتها، لماذا كان المستخرب الفرنسي يصر على مشاركة المرأة في الحياة العامة والوظائف العامة، لأنه يعلم أن هذا هو السبيل لإفساد المجتمع. ما من دولة استخرابية استخربت بلدا إسلاميا إلا وصلت إلى أخلاق أهله وسلوك أهله عن طريق النساء. هذه قاعدة أرجو أن تكون مفهومة، وهذه سأركز عليها إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. عن طريق النساء نجحوا أيما نجاح في إفساد كثير من السلوكيات والأخلاق التي كانت موجودة في المجتمع الإسلامي. الحمد لله بعد الصحوة الآن استردت الأمة كثيرا من مقوماتها الأخلاقية والسلوكية نتيجة لغزو الإيمان القلوب وعودة الإيمان الذي نسميه اليوم بالصحوة واليقظة بفضل الله تعالى. عدد كبير من النسوة كرهنا كل ما يتصل بالحضارة الغربية في جانب السلوك والخلق، ونبذنا ذلك والحمد، وعدنا إلى إسلامهن وإلى حجابهن وإلى دينهن الذي ينتظرهن منذ زمن طويل. نحن نعيش الآن في زمن الصحوة وعودة النساء ولله الحمد. وسأذكر إن شاء الله تعالى الحلقات القادمة ما يسر المشاهد سماعه وما يسر الأخت المشاهد أن تسمعه بإذن الله تعالى. وأذكر أيضا الخطط التي كان يدبرها المستخرب الفرنسي من أجل الإيقاع بالمرأة الجزائرية التي نجت بفضل الله من ذلك، إلا في حالات شاذة سأذكرها اتعاظا واعتبارا وادكارا. أيها الإخوة والأخوات، أرجو أن أكون قد أوفيت الموضوع بعض حقه، وإلى اللقاء في الحلقة الأخرى إن شاء الله تعالى حيث سأكمله لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.